الحق للحيرى يقوم عليه أب...
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا مرت الأيام وانتهت الأيام الفاضلة، كما أننا نشاهد ونعلم أنه انتهى موسم حج هذا العام. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخ عبد الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
أهلا وسهلا
شيخ. أنا اشتغلت فترة بشركة،
نعم،
بشكل يومي يعني مياومة كانوا يحسبوني.
نعم.
فاشتغلت يوم إضافي كان يوم جمعة.
نعم.
كويس. فما كانش في مراقبين هذاك اليوم، فهذا اليوم نمت فيه وما اشتغلت.
نعم.
وآخر الشهر أعطوني حسابه.
نعم.
دورت يعني مش عارف ناسي اسم الشركة وبعرف شو موقعها، فبدي أبرر انت كيف مش عارف.
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ.
عفو. أقول نحمد الله عز وجل على أن انتهى موسم حج هذا العام بنهاية كريمة فاضلة، امتن الله عز وجل فيها على عباده بكثير من الخير والفضل، ولم تحدث عقبات أو كوارث أو مشاكل بحمد الله تبارك وتعالى، وسلم الله عز وجل الحجاج والمعتمرين، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده الذين قصدوا هذا البيت وعظموا شعائر الله سبحانه وطافوا بالبيت العتيق وسعوا بين الصفا والمروة ووقفوا بعرفات ونزلوا منها إلى مزدلفة ثم إلى منى ورموا الجمار وقاموا بأعمال الحج التي هي معروفة لدى أهل الإسلام بصورة عامة. ولذلك وجب علينا حمد رب العالمين سبحانه وتعالى وشكره الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذا فضل على فضل، فنعمة الحج ونعمة الأمن ونعمة الصحة ونعمة الأمان ونعمة التوفيق لعمل الصالحات والطاعة، كل هذه أمور يشكر عليها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا إذ أذكر ذلك أردت أن أذكر نفسي وإخواني ممن شارك في حج هذا العام وممن لم يشارك، أذكره بنعمة الله تبارك وتعالى على الجميع وفضله على أمة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وأذكر بأنه على العبد دائما أن يعيش في طاعة وأن يتنافس في الصالحات. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل أخي قاسم.
ألو. السلام عليكم.
الله وبركاته. تفضل.
ألو.
تفضل أسمعك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال شيخ؟
تفضل.
ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟
حاضر.
ما حكم صبغ الشعر؟ هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟
حاضر.
والسؤال الثاني؟
نعم.
هل إذا شخص يتابع المحرمات مثلا النقيناء أو مسلسلات هل يجوز أن يتوضأ أم لا؟
لو
إذا
إيه؟
هو متوضأ.
لو؟ أعد السؤال.
إذا هو متوضأ ويشاهد مثلا النقيناء أغاني هل يفسد الوضوء أم لا؟
طيب حاضر. على كل هذه تذكرة بين يدي هذا اللقاء أو كلمة يسيرة أذكر فيها برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه لتجديد العهد من الإنسان لربه بأن يحافظ على أعماله وأن يسلك الطريق الموصل إلى الله عز وجل وأن يعيش وأن يداوم على الطاعة، لأنه ما خلق إلا لله عز وجل ولعبادته سبحانه وتعالى جل في علاه. وأبدأ الآن في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة. الأخ عبد الله من الأردن يقول بأنه عمل في شركة عملا مؤقتا بشكل يومي، وقد عمل يوما إضافيا ويقع في يوم الجمعة، ولكنه نام في هذا اليوم ولم يعمل شيئا حيث لم توجد مراقبة من الشركة عليه في ذاك الوقت، وهو الآن يود أن يعرف ماذا يعمل في المال الذي أخذه مقابل هذا اليوم، وقد ذكر أنه لا يعرف الشركة ولا يعرف مكانها ولا موقعها ولا كيف يرد إليهم هذا المال. أقول أولا جزاه الله خيرا على هذه النفس اللوامة التي تقف أمام صاحبها وتحاسبه هذه المحاسبة وتدعوه إلى المراقبة بمثل هذا الأسلوب، هذا أولا. ثانيا أود أن أقول لأخي جزاه الله خيرا، هل هذا اليوم الذي أنت فيه هل أنت كنت قد كلفت بعمل ولم تقم به، أم أن وجودك كان مجرد وجود للجلوس فقط فحسب، أو للقيام مثلا بمتابعة أمر قائم دون أن تشارك في عمل ما؟ فالأمر إذن يسهل إن كان مجرد وجود ليس إلا ولم يسند إليك أي عمل. وعلى كل حال فطالما أنك لم تعمل وقد ذكرت ذلك، وأرجو ألا تكون قد كلفت بأمر ولم تقم به، فما عليك إلا أن تتصدق بمبلغ هذا اليوم عن الشركة، بمعنى أنك تتصدق بالمال الذي أخذته منهم نيابة عنهم. وسأعود إليك بعد هذا الاتصال. أخت سماح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
الله يجازيك يا شيخ، عندي سؤال محيرني
فضل.
جدا. الله يجازيك كل خير إن شاء الله.
تفضلي.
تفطنت أن زوجي على علاقة بأخرى، علاقة لا ترضي الله، وسامحته وحلف لي يمين قال تحرمين علي إلى يوم الدين إذا أقمت أي نوع من هذه العلاقات لاحقا.
نعم.
وبعدها تفطنت أنه أقام علاقات أخرى.
نعم.
وهو يعاشرني معاشرة الأزواج وأعاد اليمين كرة أخرى وواصل معاشرتي وأعاد اليمين بنفس الطريقة قال نعم. تحرمين علي إلى يوم الدين إذا فعلت كذا وكذا، ويعود طيب. إلى فعلتي 5 مرات.
طيب أنا سمعت عرفت سؤالك وفهمت وسأجيب عليك حاضر. في عندك سؤال آخر؟
الخير.
عندك سؤال آخر؟
دعوة خير يا شيخ.
طيب ربنا يوفقنا وإياك لكل خير. بارك الله فيك. الأخت المشاهد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي الغالي.
طالي.
أنا بحب قناة الرحمة خالص.
الحمد لله، جزاك الله خير.
بس الوقت جاوب دي في السؤال ده. أمي دلوقتي ظلمانة في البيت. وأخواتي كانوا واقفين وقاعدين يضحكوا علينا تحت ضغط.
وأنا في ظل حديثك الآن وبكائك لم أفهم منك شيئا، بارك الله فيك.
يا أبي الغالي.
تفضلي. يعني تكلمي بهدوء. نعم.
اخواتي الصبيان دلوقتي طمعانين في البيت. واخدين امي تحت جناحهم وامي دلوقتي معاهم.
نعم.
وحرمين احنا من الورد. ارجو من ابي الغالي الشيخ محمد حسان ان يعمل حلقه خاصه عن الورد.
طيب حاضر.
عشان يعرف حق البنت ايه. عشان احنا في الصعيد هنا مظلومين.
حاضر.
وانا مظلومه مش عشان الورد. عشان صلة الرحم اللي بيننا وبينهم انهم بيقطعوها بالطريقة دي.
طيب حاضر. أخي فرج، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا بسأل حضرتك سؤال كده، كنت حلمت إن أنا في المسجد وفيه شخص دخل عليا وانا بعد ما صليت يعني فراح مديني راح منوني علبة معجون وقال لي خد ديت وما تقولش لحد، فانا عايز اعرف تفسير للحلم ده يا شيخ.
انت لازم تعرفه يعني. نشوف لك واحد يكون يعرف الأحلام. حاضر حاضر. أخي تامر السلام عليكم. السلام عليكم.
بدي أسأل سؤال شيخي.
تفضل.
السلام ورحمة الله والإكرام.
أهلا وسهلا.
والدي عمي بده ياري أحلق لحيتي غصب عني.
والدك إيش؟
والغانم بصير بتمسخر وهيك من الحكي عن اللحية.
والله فصل سؤالك شوية، ما سمعت كلامك. والدك ماذا يطلب منك؟
اللحية واجبي ولا ما واجبي؟ عم يأمرني والدي إنه أحلقها.
حاضر.
هي واجبة ولا بتركها؟
طيب حاضر. أخت سام السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
يا شيخ أنا تنقبت في الكويت وزوجي مصري، ولما أسافر لتونس هل لازم يكون محرم؟ وبعدين زوجي ممكن يوديني لتونس وبعدين يرجع لمصر، وبعدين لازم يرجع لتونس عشان أطلع أنا وهو من تونس للكويت؟ يعني هل يجوز إنه أنا لوحدي من تونس أروح؟
أخ عيد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان في مبلغ راح من أخويا حوالي 147,000 جنيه.
نعم.
من 4 شهور.
نعم.
وبعدين الأخ يعني واحد يعني أختي شفته على التلفزيون، إنه بيكلم الشيخ.
نعم.
إني لقى المبلغ يعني وكده، في مبلغ موجود ونعمل فيه يا شيخ. فالشيخ باين ما عرفش هو مين، كان على قناة الرحمة. قال طب يعرف بيه سنة.
نعم.
يعني خليه معاك وعرف بيه سنة.
نعم.
ولو ما لقيتش يعني صاحبه بقى اتصل بيه تاني بالتليفون بعد سنة.
نعم.
فالله يكلمك لحسن هنا القصر. يعني يا ريت المبلغ حتى مش بتاعه يا أستاذنا.
بس دي مسألة احنا لا نعرفها بارك الله فيك، ولا نعرف المتصل. اي نعم. يعني من اين لنا به؟ على كل حال لو وصل القناة شيء ممكن يكلموك ان شاء الله. الاخت سارة. تفضل اخت سارة.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
انا عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
اللهم صل على النبي. تقدم لخطبتي انسان موظف. فانا يعني رضيت فيه وارتحت له.
نعم.
بس بنفس الوقت بعد فترة تقدم لي دكتور، فأهلي بدهم يعني يعطوني للدكتور بس أنا مرتاحة للموظف أكثر. ورفضت أنا الدكتور، فهوني بابا بده يعني إنه مثل يعاقبني فيرفض هداك الإنسان، وراح إنه طلب منه إنه يسجل لي نص البيت باسمي حتى يفضل فيه. وأنا مالي عرفانة يعني، يعني هيك مزعوجة كتير، فبسألك الدعاء وبطلب منك إنه تقول لشيخنا محمد حسان إنه يدعي لي إنه الله يفرج همي وهم أمي ويهدي أبي ويهدي
طيب حاجتي. حاضر حاضر إن شاء الله. فأنا ما زلت مع الأخ عبد الله في مسألة المال الذي عمل، الذي عمل وأخذه مقابل يوم ولم يعمل فيه ونام. أقول له تصدق بهذا المال عن الشركة التي منحتك إياها وتب إلى الله عز وجل واستغفر. ولكن بهذه المناسبة أود أن أقول لإخوان الموظفين بصورة عامة، انتبهوا لهذه المسألة حتى لا يندم الإنسان بعد ذلك. فمن كلف بعمل أو كان قائما في أمر عليه أن يقوم به بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إن أمتنا قد تأخرت كثيرا عن الأمم، ولا أقول هذا شماتة في هذه الأمة أو أنني أنظر إليها بنظرة دونية أو سيئة، وإنما أريد فقط أن أرفع بإخواني إلى ما يجب أن يكونوا عليه من العزة والمكانة عندما يقومون بما يسند إليهم من أعمال. إن الأمة تقوم على رجالها وعلى القائمين بها وعلى حسن العمل الذي يؤديه أصحابها، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك ويؤكد عليه ويقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإتقان العمل أمر مطلوب، والله عز وجل ستعرض عليه أو سيعرض أعمال العباد عليهم في يوم الدين. وعلى الإنسان أن يحرص على أن تكون صحيفته بين يدي ربه سبحانه وتعالى طيبة، فلا يأكل إلا طيبة، وإذا أسند إليه عمل قام به على خير وجه وعلى خير قيام. إننا نسمع كثيرا من بعض الناس من يتحدث أن بعض الناس يقف أمامهم في أعمالهم وأنهم لا يقومون بما أسند إليهم وربما لا يسهلون الأمور المراجعين لهم إلا إذا دفعوا إليهم شيئا من المال، وكل هذا حرام لا يجوز ويدخل تحت باب الرشوة التي لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلها، فلنحرص على أداء الأعمال التي أوكلت إلينا. أخ جاسم يسأل عن حكم صبغ الشعر باللون الأسود. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. في الحقيقة الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يصبغ باللون الأسود استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قاله لوالد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث ضعيف، غير أن هناك روايات وأقوال كثيرة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيها نهي من أن يصبغ الإنسان بالسواد، والبعض أباح ذلك لعدم ورود أدلة صريحة صحيحة تحرم هذا الأمر. وقد قرأت كلا القولين، ووقفت أخيرا على كتاب تحدث فيه عن حكم هذه المسألة ورجح بالأدلة القوية وبأقوال كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، رجح أنه لا يجوز للإنسان أن يصبغ شعره بالسواد. ولعل هذا هو الذي أميل إليه لسبب بسيط، أنه طالما أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة وأن كلا معه دليل يمكن أن يستدل به، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأحوط في دينه، وأن تغيير الشيب بالسواد ربما يموه على بعض الناس أو يكون سببا في أن يغرر بهم أو غير أن يغرر بهم أو غير ذلك. فالإنسان إذا عليه حتى ولو كان من باب الورع أن يخرج من الخلاف الدائر في ذلك، وتغيير الشيب سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لو اجتنب العبد السواد لكان هذا أحسن وأفضل، وهذا ما أراه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سؤال أخي جاسم الثاني يقول: لو أن إنسانا متوضئ شاهد الغناء، لعله يعني يريد أن يقول شاهد مسرحيات أو مسلسلات فيها غناء لأن الغناء يسمع، فيسأل هل ينتقد وضوءه؟ أقول: مجرد مشاهدة هذه الأشياء التي ليست يعني على هدي صحيح أو تدل على عدم استقامة، مجرد مشاهدتها أو مجرد رؤيتها لا تنقض الوضوء. أخت سام، طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم، تفضلي يا أم آية.
لو سمحت يا عم الشيخ، عايز أعرف بس اليوم السابع بتاع الطفل الواحد المفروض يعمل إيه؟ إيه السنة عن الرسول إن إحنا نعملها؟
اليوم السابع اللي هو إيه؟
ألو.
نعم.
بقول لحضرتك السابع بتاع المولود المفروض الواحد يعمل فيه إيه؟ إيه سنة الرسول عليه يعني؟
حاضر.
عايز الصلاة والسلام. سلام.
والسلام. الأخ رضا، السلام عليكم.
عليك السلام أحسن جزاك يا شيخ.
تفضل يا مرحبا.
لو سمعت لما حصل خلاف بيني وبين زوجتي كده
نعم،
وقالت لي أنت عليا كصدر أمي.
نعم.
بس ده اللي حصل، بس وهي مترددة يعني في كفارة في حكم في أي حاجة؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت صفاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
يعطيك العافية يا شيخ.
نعم.
بدي أسألك عن حكم صبغ الحواجب.
حكم
الحاجبان، يعني في طالع موديل إنه في صبغ الحاجبان بلون غير اللون الحقيقي.
ترقيق الحواجب؟
لا، صبغها بدون لمس الحاجب.
طيب حاضر.
وشكرا.
أخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معلش حضرتك، بالنسبة للجلد،
بالنسبة ايه؟
بالنسبة
الأخ خالد من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
كيف حال صحتك؟ تمام ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
يا شيخ بالله بنسأل على المسح على الجوربين، حكمه وسنن، يعني دليله في السنه بالله عليك يا شيخ.
حاضر.
ولا شيخ الدعاء بين السجدتين.
نعم.
هل هو يعني يكون نفس الدعاء اللي موجود في السنة وممكن يدعم لما شاء يعني؟
طيب حاضر.
والشيخ بالله عليك حتى الصلاة في الجماعة في الجامعة.
نعم.
صلاة الجماعة في الجامعة.
أيوة.
أحيانا واحد ما يلحقش على الصلاة. فتم صلاة الجماعة ففي مجموعة أخرى تصلي جماعة بروحها يعني بعد بعد ما يتم الإمام.
حاضر.
ماشي.
أخت مولاي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
أهلا وسهلا تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل عن حكم دلوقتي هم منعين المنتقبات إن هم يدخلوا لجان الامتحان. فإيه العمل دلوقتي؟ إيه الحل؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
أخت أم عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ أنا في دلوقتي وقع في مشكلة بين زوجي وأمي.
نعم.
فانا دلوقتي كان والدي ووالدتي بيقولي اول يوم العيد سواء في العيد الاضحى او عيد الفطر يعيدوا عليا هنا.
نعم.
في البيت عندي. فجي زوجي في العيد الفطر اللي فات قال لي خلاص بقى يعني ايه المفروض مره يبقى عند اهلي والدي ووالدتي ومره والدك ووالدتك يجوا عندنا هنا اول يوم العيد. فدلوقتي حصل مشكله ان والدتي مش راضيه بالوضع دوت قالت لي لو حصل كده هوت وانت وافقتي على الكلام دوت انا مش هاجي بيتك تاني خالص.
نعم.
فانا دلوقتي مش عارفه احل المشكله دي ازاي. زوجي مصمم على رايه ووالدتي برضو مصممه ان لو حصل راي زوجي دوت هيحصل مشكله وهتحرم
طيب
بيتي خالص.
هل احد منهم يسمعني الان؟
لا.
طيب ممكن ان شاء الله ساتحدث معك وبلغيهم ان شاء الله.
تمام شكرا. السلام عليكم.
السلام. الاخت سماح ذكرت كلاما في الحقيقه يعني لا احب مثل هذا الكلام أن يذكر على يعني الهواء كده مباشرة، يعني الكلام الذي يحدث أو الأخطاء التي تقع من الرجال أو حتى من بعض النسوة أو غير ذلك، مثل هذه المسائل لا تعرض بصورة هكذا معلنة على الناس حتى يعني لا نجرئ البعض على المعاصي ولا نسمع الناس ما يدور في الخفاء من بعض الناس عندما يقعون في معاص أو أخطاء أو غير ذلك. وعلى كل هي ذكرت وسأجيب على ما سألت عنه عندما قالت بأن زوجها يعني إما أنه كان يكلم امرأة أو غير هذا وبعدين يعني هي عرفت بهذا ثم تحدثت معه فحلف يمين وقال تحرمي علي إلى يوم الدين إن عدت، ثم ذكرت أنه عاد. أقول لها في الحقيقة هذا خطأ منه، ما فعله خطأ، وقوله لك تحرمي علي إلى يوم الدين إن عدت هذا أيضا ليس بيمين، وكيف هو يحرمك على نفسه وقد أحلك الله تبارك وتعالى له. فالمحرم عليه هو ما يود أن يذهب هو إليه، أما أنت فلا يجوز له أن يحرمك على نفسه والله عز وجل قد أباحك له. وبالتالي طالما أنه قال هذا القول فنحن ننزله منزلة اليمين، والله عز وجل في كتابه يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعليه إذن أن يكفر عن هذا الكلام الذي قاله بعتق رقبة وهذا غير متيسر عندنا الآن، فينتقل بعد ذلك إلى إطعام 10 مساكين أو أن يكسوهم، يفعل هذا أو ذاك. فإن عجز عن الإطعام وهو أمر ميسور في الغالب لكثير من الناس فليصم 3 أيام ولا شيء عليه وليعد إليك، ولكنه يجب عليه أن ينقطع إلى فعل هذه الأمور المنكرة المحرمة. وعلى الرجل المسلم وعلى الشابة أو المرأة المسلمة على كل واحد منا أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه فلا يرتكب هذه الموبقات ولا ينحدر إلى مثل هذه القاذورات. وإن كان الرجل عنده ضعف دين فعلى زوجته أن تذكره دائما بالله عز وجل وأن تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى بأمور هي تعلمها، بمعنى أنها عليها أن تجتهد في أن لا ينظر إلى غيرها أو أن تسول له نفسه أن يستمتع بامرأة أخرى. وهكذا الرجل عليه أن يمنع زوجته إلا أن تغض بصرها عن الحرام وغير ذلك، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التعاون على البر والتقوى. الأخت المشاهد ذكرت مشكلة قائمة تقول أنا في الصعيد، وفي الحقيقة هذه المشكلة ليست قائمة في الصعيد فحسب، ولكنها قائمة في الصعيد وفي غير الصعيد من الشمال أو الوجه البحري كما يقولون، وفي بعض البلاد الأخرى كذلك، وهي مسألة حرمان النسوة من الميراث. هذا في الحقيقة مضاد لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يفعل ذلك يكون قد تعدى حدود الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يغار على حرماته، وقد توعد بالوعيد الشديد من يتعدى حدوده سبحانه جل في علاه. ولذلك أقول لها بعد أن ذكرت بأن إخوانها طمعوا في البيت وأن أمها تشاركهم وتذكر بأنهم حرموا البنات من ذلك، وترجو أو تطلب من قناة الرحمة أن يتوجه الشيخ محمد حسان، ويعني سنعلمه بهذا إن شاء الله بعقد جلسة يتحدث فيها، لعل هؤلاء الناس يستمعون إلى قوله ويقتنعون بكلامه فيكف عن هذه الأعمال المنكرة التي ينبغي ألا تقع في مجتمع المسلم يعظم شعائر الله عز وجل. إن آيات المواريث أو إن القسمة التي رب العالمين سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته تشريع من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نحترم شعائر الله وأن نعظم دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نقف عن أن نتعدى حدود الله عز وجل. يجب أن يكون العبد وقافا عند حدود الله فلا يتجاوز ما أمره الله به ولا يرتكب ما نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه. وأنا أقول للأخت سماح، أقول للأخت أم شهد، وأقول لإخوانها، وأقول لأمها، اتقوا الله تبارك وتعالى في ذلك، لا تظلموا أخواتكم البنات، هؤلاء منكم وأنتم منهم، أنتم جميعا من أب وأم واحدة، بينكم من الصلات ومن العلاقات التي يجب أن تكون قائمة، ومن المحبة ومن المودة ومن الرحمة ما يجب أن يكون في مجتمع يجب أن يسوده الإسلام وأن تسوده الطمأنينة وأن يكون العدل فيه قائمة. ولذلك أقول أولا لأمكم ولوالدكم إن كان موجودا وفعل ذلك، على الجميع أن يتقي الله عز وجل وأن يرجع في هذا، وأن تذهبوا إلى أحد في منطقتكم من أهل العلم والخير والفضل فليحكم بينكم بالحق والعدل، وعلى الجميع أن ينصاع لحكم الشرع. نحن لا ننصاع لكلام أحد، وإنما ننصاع وندين الله عز وجل بما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يكف عن هذه المنكرات، فهذا من التعدي لحدود رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وفاعل ذلك متوعد بالعذاب الشديد من الله تبارك وتعالى. الأخ فرج يعني انقطع معها الاتصال وذكر بأنه رأى رؤيا، أنه رأى رؤيا في المسجد، دخل عليه شخص بعد الصلاة وأعطاه علبة معجون وقال لا تخبر أحدا. أقول على كل حال وكان في طاعة وكان في خير، ويرجى من وراء ذلك خير إن شاء الله تبارك وتعالى. أخت سهام تسأل وتقول بأنها في الكويت وقد انتقبت وهي من تونس، وزوجها في مصر، وأيضا انقطع معها الاتصال، وفهمت من كلامها أنها إذا سافرت إلى تونس ترغب في أن يذهب زوجها إلى هناك حتى يرجع معها، وهي تسأل عن حكم السفر بغير محرم. فأقول لها جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، ما ذكرتيه هو الواجب. طيب معنا اتصال ثم معود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
اتفضل يا حفيفي.
كل سنة كل عام وانت بخير.
وانت طيب الله يبارك فيك.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت اتصلت قبل الحج وقلت لحضرتك ان انا طالع الحج عامل عبور لمصر.
نعم.
وححج ان شاء الله، يعني ما كنتش نيت العبور، كنت هخش السعودية عشان احج يعني. وحضرتك قلت لي ان حجك صحيح بس عليك وزر، واحنا راجعين من السعودية دفعونا غرامة ان احنا خلفنا الدخول يعني.
يعني انت ايضا ذهبت عبور.
بالظبط كده. فهل هذا الحاجه دي توقع الوزر، الغرامه اللي احنا دفعناها توقع الوزر ولا لا؟ ولو ما كانتش توقع الوزر نعمل ايه عشان نوقع الوزر ده من علينا؟
طب وانت اللي خلاك تعمل كده الله يكرمك بعد ان نصحناك الله يبارك؟
نعم
اقول بعد ان نصحت وبين لك الحق لماذا تصر على ذلك؟
والله دكتور يعني كانت فريضه والواحد حابب ان هو يعملها.
يا اخي بارك الله فيك، انا تكلمت معك واذكر تماما وساعيد القول ان شاء الله تبارك وتعالى. حاضر. اخ محمد السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. تفضل يا اخ محمد. اخ علاء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معلش يا شيخ انا مش قدام التلفزيون بس معاك على الخط يعني على التليفون.
طيب ارفع صوتك شويه بارك الله فيك.
حضرتك حصل ان انا في الشغل دلوقتي معايا شيخ؟
نعم.
حضرتك انا في الشغل دلوقتي فحصل ان واحده سائله، واحده يعني جايه بتسال يعني عندها ظروف جوزها هجرها او مشي مش لاقيينه واهلها متوفين فمحتاجة مثلا مساعدة انا ساعدتها ف يعني هل ده في حاجة؟
انت عطيتها بالمساعدة؟
اه.
وعندك مال؟
يعني مش قوي يعني المال مش كتير.
المساعدة دي في ترجو من ورائها مقابل معين؟
لا لا.
طيب هي. على كل حال على كل حال جزاك الله خيرا
انك المساعدة دي يا شيخ يعني ممكن لان انا ظروفها اللي حكيتها لي يعني ظروفها صعبة جدا ملهاش أهل وجوزها فالمساعدة دي هتفضل دايما وعندها أولاد عندها أولاد في مدرسة.
جزاك الله خيرا. أنت عليك أولا أن يعني إن استطعت أن تقطع لها شيئا من مالك شهريا ولكن طبعا يجب ألا تقيم بينها بينها وبينك أي اتصال أو تواصل فلتجعل إن كانت لك زوجة أو لك أخت أو غير هذا هي التي تتولى وسيلة الاتصال بينكما بمعنى أنها تأخذ منك هذه المساعدة الشهرية وتمنحها إياها وأنت تشكر على ذلك وتؤجر بفضل الله تبارك وتعالى وجزاك الله خيرا. أخي وحيد السلام عليكم.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
إزيك يا مشير؟
أهلا وسهلا.
أنا سمعت كان في الشغل بتاعنا كان في شيف بيطبخ لنا شيف بيطبخ لنا يعني واحد طباخ فحصل في اختلاف كده فحلفت عليه ما يمين طلب ثلاثة ما يطبخ ثاني فهل اليمين ده ممكن اكفر عنه ولا لا؟
ماذا كنت تقصد باليمين يعني؟
كان يعني هو احرجني يعني كان هو اقول له هتيجي النهارده تطبخ لا خليها بكره لا النهارده لا خليها بكره.
حلفت يمين الا تاكل منه فقط.
ما يطبخش خالص.
بس طيب. تسمع الجواب. حاضر. الاخت عواطف السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الدكتور؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يبارك في عمرك يا رب. بقول لحضرتك يا فضيلة الدكتور في إقامة الصلاة احنا بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع أول ركعة وبنسمي، هل جائز مع كل ركعة بنقوم بها؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بما معناه ان الحلم على جناح طائر إذا قص وقع، وما هي الأضرار اللي بتقص عليه بيقوم عليها التفسير اللي بيقال مع الحين، هل فعلا انه يتضر بالتفسير دوت؟ وفي سؤال تاني معلش
تفكير ايه لو سمحت يعني؟
ها؟
تفكير ايه؟
لم لا يعني تفسير الحلم مثلا
تفسير الحلم
لو اتقص يعني التفسير السيء اللي هل ممكن ان هو
طيب تسمعي الجواب. حاضر.
ربنا يخليك.
حاضر حاضر. عندك سؤال تاني تفضلي.
خليك.
أقول للأخت سهام اللي بتسأل عن حكم سفرها من تونس إلى الكويت دون أن يكون معها زوجها لأن زوجها مصري ربما أتى إلى مصر ويتود أن يذهب معها إلى تونس، أقول الواجب ما ذكرته هي في أنها تسافر مع محرمها يعني مع زوجها وعليها أن تطالب زوجها بذلك، ولكن هب أن الزوج حالت دون ذلك أو دون تحقيق هذا ظروف أو حوائل كقلة مال أو ضعف مال أو عدم وجود وقت أو غير ذلك، فهنا تعارضت مصلحتان، مصلحة سفرها بدون محرم أو سفرها بمحرم ومصلحة وجودها مع زوجها، وأرى والله أعلم أن وجود المرأة إلى جوار زوجها أرجح من سفرها بدون هذا الزوج، ولذلك أقول لها عليك أنت أن تسافري إليه وحتى مع عدم صحبتك له في هذا السفر إن كانت هناك عقبات، وإلا فالأولى بل الواجب أن يكون معك في هذا السفر. ولكني كما قلت إذا تعارضت المصالح في هذا قدمنا أقرب المصالح إلى الفائدة، والله أعلم. الأخت سارة الحقيقة ذكرت كلمة، وآمل من إخواني لأنه جاءني اتصال يعني قبل الحلقة تقريبا بساعتين من بلد من خارج مصر يتحدث معي عن قضية أيضا حولها مثل هذا السؤال. أخت سارة تقول بأن هناك موظف خطبها وهي رضيت به، ثم تقدم لها بعد ذلك دكتور ولكنها ترغب في هذا الموظف ولا ترغب في الخاطب الثاني، ووالدها يرغب في الخاطب الثاني، وتقول ماذا أفعل وقد ضغطوا عليها. فأقول لها أولا عليك أن تعلمي ولي أمرك من الوالد، عليك إعلام الوالد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. المرأة المخطوبة لا يتقدم إليها خاطب آخر، فإذا عرف الرجل أن فتاة قد خطبت ولا شك أن الخاطب المتقدم يسأل عن المرأة ويعرف أحوالها ويعرف هل هي خالية أو أنها قد تقدم لها خاطب، وبالتالي أنا أقول لهذا الذي تقدم اتق الله أولا، فلا تتقدم إلى فتاة سبقك غيرك إليها، واتق الله عز وجل في ذلك. ثم أقول لهذا الوالد بعد أن تقدم خاطب إلى بنتك وقد قبلته ورغبت ابنتك فيه ورضيتموه، فلماذا ترجعون على أعقابكم بعد ذلك؟ إن هذه الوظائف لا تدوم، وربما يكون الأول أحسن حالا من الثاني حتى من الجوانب المادية، الله أعلم. وليست العبرة بوظيفة معينة أو بمهنة عالية يراها الإنسان أو بكثرة مال أو غير ذلك، وإنما بعيشة طيبة هادئة هنيئة وغير ذلك من الحياة الزوجية السعيدة التي تقوم في الأصل على وجوب طاعة رب العباد سبحانه وتعالى، وعلى احترام كل من الزوجين للآخر، وعلى قيام كل واحد منهما بما يجب أن يقوم به، وغير ذلك من المسائل المعلومة من عشرة بالمعروف وغير ذلك. أما المال أو المنصب أو الجاه فلم يكن يوما ما طريقا إلى السعادة إن لم يكن معه طاعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا أيها الأخت الفاضلة بيني لأهلك ذلك، وأعلمي ولي الأمر الذي وقد قلت أنت بأنه والدك، أعلميه بما ذكرته أنا الآن، وقولي له بأنه لا يجوز لهذا أن يتقدم أصلا إلي، ونحن قد أعطينا الأول عهدا ويجب علينا أن نوفي له بالعهد الذي عاهدناه به، والله أعلم. الأخت مايا تسأل ماذا نفعل في يوم السابع للمولود. الحقيقة ورد في السنة أمور تفعل على رأسها العقيقة، يعق عن المولود في اليوم السابع، ويسمى إن لم يكن قد سمي قبل يوم السابع لورود بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وإن ورد أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام قد سمى قبل يوم السابع، وهذا يدل على الإباحة، بمعنى أنه يباح ويجوز أن يسمي الإنسان ولده بمجرد ولادته، ولكن لو أخر إلى يوم السابع ربما كان هذا أفضل موافقة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ورد أن رأس الذكر يحلق وأن يتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، هذا من باب الفرح بهذا المولود وشكر نعمة الله تبارك وتعالى على هذا المولود الذي تفضل رب العباد سبحانه وتعالى به. الأخ رضا يسأل يقول حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقالت لي أنت علي كظهر أمي. في الحقيقة الإنسان يعجب من امرأة تفعل ذلك، لماذا؟ لأن هذا ليس من حق المرأة، يعني ما تأتي المرأة مثلا وتقول لزوجها أنت طالق لأنها لا تملك هذا الحق ولا يجوز لها أن تفعل ذلك. كذلك لا يحل ولا يجوز لامرأة أن تفعل ذلك. وكلامها هذا من الباطل ومن لغو القول ولا يترتب عليه حكم، بل فيه تطاول على حق الزوج، بل على شريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وليس عليها كفارة ولا غير ذلك، لأنه لا يلزمها هذا القول ولا يترتب على كذا هذا الكلام الباطل شيئا من الأمور المشروعة. الأخت صفاء تسأل عن حكم صبغ الحواجب. الحواجب يعني طبعا تأخذ حكم الشعر بصورة عامة، ولكن هذه الحواجب لا تترك لكي يراها الأجنبي عن هذه المرأة، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يرى حواجب المرأة، خاصة إذا تزينت ببعض ألوان الزينة. التخفيف، إن كانت تسأل عن التخفيف، حقيقة أنا كتبت هنا عندي وسألتها حكم ترقيق الحواجب، ولكنها رجعت وقالت تسأل عن صبغ الحواجب، وشطبت الترقيق وقلت التشقير. على كل حال هذا التشقير يعني فيه لون من ألوان يعني يعني إعطاء أمر غير حقيقي، يعني فيه لون من ألوان التمويه، فيه لون من ألوان التمويه، وقد يظهر الحواجب بصورة أرق، وبالتالي فيه بعض المحاذير، منها أنها تشجع أخواتها في أن يفعلن ذلك وأن يعني يأخذن من الحواجب ظنا منهن أن هذا هي التي فعلت وهي لم تفعل ذلك. أنا أقول هذا من باب سد الذرائع، يعني حتى لو كان الإنسان له أن يغير شعر رأسه أو شعر حاجبه إن كان قد أصابه لون من البياض أو غير هذا، فعليه أن يغيره بأمر لا يترتب عليه لون من ألوان المحاذير. ونحن عندنا بعض القواعد الفقهية التي يعرفها أهل العلم، وهي سد الذرائع، ومعناه أن الشيء يمكن أن يكون مباحا في ذاته ولكنه يمنع لأنه يؤدي إلى أمر محرم. وبالتالي فأرى أن تبتعد المرأة عن هذا التغيير الذي أشارت إليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ خالد من ليبيا، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخ علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ كان عندي سؤالين، بس أول سؤال حضرتك، أنا من مصر عامة.
نعم.
كنت شغال في محل ملابس، وأنا سبت المحل ده علشان كان معاملتي كلهم مع النساء، وكنت بقى كان في حسان كتير.
نعم.
فسافرت ليبيا.
نعم.
فظهر لي مشكلة أكتر من كده، إن أنا هنا ما فيش مسجد قريب مني، فمعرفش أصلي في مسجد، حتى الأذان ما بسمعش غير أذان الفجر، لأن هنا دوشة كتير عربيات وكده.
نعم.
وأنا بصلي في البيت أو بصلي في مواعيد الصلاة، بس ما بصليش في المسجد. هل صحيح صلاتي كده ولا لازم أروح المسجد؟
ما هو طول ما فيش مسجد وزيك طول لازم أروح المسجد.
نعم. شيء
في مسجد قريب منك؟
مسجد قريب مني، بس على بعد إن أنا أركب مواصلة بدينار مثلا. وطبعا انا شغال في محل، والمحل لازم يتقفل، وفي فرش بره وفي شغل بره، ويعني كل صلاه هدخل مثلا ادخل بضاعه اخرجها، وبعدين في مواصلات لازم اروح المسجد، لازم اركب مواصله بدنار. فمش عارف يعني هل صلاه صحيحه ولا لازم اروح المسجد. وحضرتك السؤال الثاني،
اتفضل.
حضرتك انا مثلا بصلي قيام ليل.
نعم.
وبسمع اذان الفجر.
نعم.
بصلي الفجر، و بيتضح لي مثلا ان لسه هم لسه بيكونوا الصلاه، هل صلاه الفجر كده صحيحه ولا لازم اصلي الفجر في البيت بعد ما هم يصلوا؟
طيب حاضر.
لا شكرا يا شيخ.
سلام. حماده السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مع اذن حضرتك يا شيخ.
اتفضل.
والله انا كنت يعني كان في معصيه معينه بس عملتها، وبعدين عصيت ربنا بيها يعني، والحمد لله يعني توبت، بس من اللي معه وجالي تعب يعني، جالي تعب وبيجيلي وسواس وكده اهوت يعني، فانا عايز بس اعرف يعني علاج الوسواس القهري.
حاضر. اخ عرفه من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا وسهلا يا
مرحبا. ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في قناه الرحمه يا رب والقائمين عليها باذن الله تعالى.
اللهم امين.
قول يا شيخ، انا سمعت خطبه الشيخ محمد حسان بتاعت يوم الجمعه.
نعم.
جميل. فايه هو حق ربنا وحق الرسول علينا من الامه بس ربنا ينصرها باذن الله باذن الله يا رب.
فما إيه حق الله؟
ربنا عليها.
ها؟
نعم؟
تسأل حق الله وحق الرسول في ايه؟
في الحال اللي احنا فيه دوت، لان احنا ما شهدناش لله بالوحدانيه بالحق، يعني زي ما قال الشيخ محمد حسان في خطبه الجمعه.
اه.
ماشي يا شيخنا، وربنا يبارك فيك يا رب وجزاك الله خير ان شاء الله.
اخ ربيع، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك يا شيخ.
اتفضل.
انا عاوز اسال، هل يجوز لي ان انا ادخل بجزء من الاضحيه؟ لو مثلا لو انا مشترك في اضحيه كبكره مثلا، هل يجوز لي ان ادخل بجزء منها في ان انا ادخله عقيقه؟
طيب حاضر. ممكن. طيب فاصل في موعد إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.
سنعود بإذن الله.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
انتظروا حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان.
قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟
خواطر حاج.
إلجأ إليه جل وعلا، وارفع إليه أكف الضراعة، وأنت على يقين مطلق أنه سيفرح اليوم بتوبتك، وهو الغني عنك. كن على يقين مطلق أنه سيفرح اليوم بأوبتك، وهو الغني عنك. سل الله جل وعلا كل شيء، سل الله جل وعلا كل حاجة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
خواطر حاج.
رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. لقد خيب الله ظنون من أرادوا أن يحولوا بينكم وبين البيت بإنفلونزا الخنازير.
خواطر حاج.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
انتظرونا غدا في 9:30 مساء، وحلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان. انتظرونا.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
فتى والدين أنوار.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه أبعد. أنا كنت قد وقفت قبل الفاصل على سؤال الأخ خالد من ليبيا يسأل عدة أسئلة، منها حكم المسح على الجوربين. أقول ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواز المسح على الخفين والجوربين، وقد وضع بعض أهل العلم شروطا في ذلك ولكن ليس عليها دليل. فالإنسان لو لبس جوربا يعني قدميه ماسكا وعلى طهارة، لمسه على طهارة، فيجوز له أن يمسح عليه، ودين رب العالمين سبحانه وتعالى يسر بفضل الله عز وجل. أما الدعاء بين السجدتين فأرد الدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه كان يكرر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان الأولى به في مثل هذه الحالة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله بأنه يخرج لصلاة الجماعة ولا يدركها، يعني تكون قد انتهت في المسجد وتقام جماعة أخرى فيصلي معها، فما الحكم؟ أقول بأن هذا هو ما درج عليه الناس واليوم، وقد ذهب بعض أهل العلم بأنه لا تجوز أكثر من جماعة في مسجد واحد، ولكني أحمل ذلك على أن تكون الجماعة في مسجد واحد في وقت واحد، أكثر من جماعة في مسجد واحد في وقت واحد. ولكن الإنسان لو سعى إلى المسجد وقد انتهت الصلاة ووجد جماعة في المسجد فالأولى به والله أعلم أن يدخل مع الصلاة معهم. أخت عبد الله تقول بأنه حصلت مشكلة بينها وبين زوجها بخصوص أنها يعني تذهب في العيد عند أهلها ويود منها أن تذهب إلى أهله، فهم قالوا أو اتفق الزوج مع الزوجة إن في يوم من أيام العيد يذهبون إلى أهله والعيد الآخر يذهبون إلى أهلها، وتذكر بأن أهلها يرفضون ذلك. أقول للأهل أيها الأحباب أيها الإخوة الكرام، لا تفسدوا على أولادكم ولا على بناتكم بيوتهم، هذا فيه إفساد لهذه البيوت. ما الذي يمنع من أن نذهب في اليوم الأول عند واحد من الأهل ثم في اليوم الثاني نذهب إلى الآخر، ونيجي العيد الذي بعده نعكس المسألة، في يوم العيد الأول إن ذهبنا عند مثلا الزوج نذهب عند الزوجة، واليوم الثاني نذهب عند الزوج، وهكذا. وحتى لو لم يتم هذا فعلى العاقل منهما أن يتنازل في مثل هذه الأمور، وألا تكون مثل هذه المسائل وسائل تعكر بها البيوت أو يقضى على البيوت بسببها. الأخ عفيفي سألني كما ذكر عن حكم أخذ تأشيرة عبور للذهاب إلى الحج، وقلت له لا تفعل ذلك، ولكنه فعل ويقول بأنهم ونحن في الرجعة أخذوا منا غرامة، فيسأل يعني هل هذه الغرامة تسقط عنا الإثم؟ لأنه قلت له إن شاء الله حجك صحيح لأنك قمت بالأركان وأديتها، ولكنك آثم لمخالفتك التعليمات المنظمة لذلك. ولو فتح المجال ليستفيد كل إنسان مما أمامه دون أي ضابط ويكسر كل الحواجز ويتعدى كل القوانين سيسود الأمة فوضى ما بعدها فوضى. في الحقيقة دفعك للغرامة هذا حق مدني، أما حق الله تبارك وتعالى ماذا تفعل فيه؟ ثم انظر بارك الله فيك، وقد نصحتك كما أذكر الآن تماما وقلت هذه عبادة وفرصة أن تذهب وأنت في هذا المكان، التحق بحملة لتحج على السنة حجا صحيحا دون أي خلاف. إن الذي يذهب بمفرده يضيع منه في الغالب، أقول في الغالب، بعض الواجبات، لأنه ربما لا يجد مكانا يبيت فيه في منى، وربما لا يتمكن من المبيت في مزدلفة، وربما يصاب بلون من ألوان الإرهاق الذي يؤثر عليه في العبادة فلا يؤديها كما يجب أن يؤديها. ثم إن الله عز وجل قد من عليك وتعمل في بلد عربي وتتقاضى مرتبا، فيعني عندما تنفق شيئا من المال لله في فريضة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنها وفيها بأن من أداها وأحسن أداءها وتجنب المحظورات التي يرتكبها بعض الناس فيها رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وذكر بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلماذا نغامر ونخاطر مع هذه العبادات؟ بارك الله تبارك وتعالى فيك. على كل حال أسأل الله عز وجل لك قبول الحج، وإن شاء الله عز وجل حجك صحيح، ولكنك كما ذكرت آثم لهذه المخالفة، ودفعك للغرامة لا يرفع عنك الإثم ولكن التوبة، ورب العباد سبحانه وتعالى غفور رحيم. الأخ وحيد يقول بأن عندهم شيف يطبخ لهم في البيت وتأثر منه وحلف يمينا ألا يطبخ ويريد أن يعود. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فأنت الآن قد حلفت يمينا وتود أن ترجع فيه، ولا شك أن الرجوع خير وأولى وأفضل، فهذا يرجع إلى عمله وأنت تستفيد بما يقدمه إليك من خدمة، فكفر عن يمينك كفارة يمين. وكفارة اليمين كما هو منصوص عليها في القرآن الكريم أن يعتق الحالف رقبة، وهذا غير متوفر عندنا الآن. فانتقل إلى الأمر الثاني ألا وهو إطعام 10 مساكين، فأعتقد أنك قادر على ذلك، ولكن الحكم لغير القادر هو أن يصوم 3 أيام وليعمل بعد ذلك الشيف عندكم، ولا شيء في هذا. الحقيقة الأخت عواطف سألت عن الاستعاذة، وأنا أقول الاستعاذة في أول القراءة طبعا سنة كما جاء في القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الحقيقة تفسير الأحلام بتسأل عن أنا رأيت حلم وإيه الضوابط في ذكر هذه الأحلام للناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان إذا رأى ما يسره في منامه فعليه أن يستبشر به وليحدث به من يحب، وإذا رأى ما يكره فليدفل عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 ولا يحدث بذلك أحدا. لخ علاء جزاه الله خيرا على سؤاله، وده يدل على غيرته وحرصه على أداء الصلاة، وهناك مسجد قريب كما ذكر، فأنا أقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا استطعت أن تذهب إلى المسجد دون محاذير فهذا متعين في حقك، وإن لم تستطع فأنا أدعوك إلى أن تقيم جماعة في المكان الذي أنت فيه. أنت في بلد مسلم ولا شك أن حولك من المسلمين من حولك، وأنت في محل ولا شك أن المحلات أيضا تكون متجاورة متقاربة في الأسواق، فسن هذه السنة بارك الله فيك، يعني اجتمع عند الوقت وأذن في المكان الذي أنت فيه بالصلاة وليصلي معك أهل السوق، هذا واجب في حقك. ثم بعد ذلك عند الاستطاعة في الذهاب إلى المسجد فاذهب إلى المسجد، وعندما تقوم الليل لله وتسمع أذان الفجر فصل الفجر طالما أن المؤذن يؤذن في الوقت. كون بعض المساجد تتأخر ويقيمون الصلاة بعدما تنتهي أنت من الصلاة فهذا لا يدل أنك صليت في غير الوقت. الأذان إذا رفع في وقت الصلاة فعلى العبد بالنسبة لصلاة الفجر أن يصلي رغيبة الفجر أولا، وهي سنة الفجر القبلية اللي قبل الصلاة، لأنها من السنن المؤكدة أو من السنن الراتبة، ثم بعد ذلك يصلي الفجر ولا حرج عليه في ذلك. أخ حمادة الذي وقع في معصية يقول بأنه تاب إلى الله منها ولكن الوساوس تنتابه وتأتيه، فأنا أقول من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، ولا تجعل الشيطان سبيلا إليك، فأنت قد تبت إلى الله عز وجل، المهم أن تصدق في التوبة، ثم بعد ذلك لا ترجع إلى هذه المعاصي ولا تلتفت إلى الشيطان ولا إلى هذه الوساوس أبدا، وكن ذاكرا لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، ووطن نفسك وأنت تسمع كلام اليوم الآن، وطن نفسك على أنه ليس عندك شيء، وأنا ربك غفور رحيم، وأن الله عز وجل قد عفى عنك ووفقك للتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، واستقبل الحياة بوجه جديد دون أن تلتفت إلى وساوس تأتي إليك من الشيطان. لخ عرفة من السعودية يعني يقول هو سمع خطبة فضيلة الشيخ محمد حسان ويسأل يعني حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال اللي احنا فيها الآن، لا شك أنه استفاد من هذه الخطبة ولكن الذي أنصح به في مثل هذه الحالات أنه يجب على كل واحد منا أن ينظر في نفسه وأن يتفقد أحواله وأن يقيمها على دينه وشرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الخطأ الذي ألمسه عند كثير من الإخوان أن كل واحد منا يلقي اللوم على الآخر ولا ينظر في نفسه. صحيح نحن قد نشترك كلنا في بعض الأخطاء أو في بعض الوسائل والأسباب أو في التقصير والتفريط، ولكن هذا لا يعفيني من أن أقف مع نفسي محاسبة وأن أصلح نفسي أولا ثم أنظر إلى غيري فأمره بالصلاح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حقيقة الأخ ربيع يسأل يقول هل يجوز أن أدخل بجزء من الأضحية في العقيقة؟ سبق أن سئلنا هذا السؤال مرات وقلت بأن الأضحية تختلف عن العقيقة. إذا أراد الإنسان أن يضحي فليضحي، وإذا رزق بمولود وأراد أن يعق عنه فليعق عنه. والأضحية شعيرة والعقيقة أيضا شعيرة أخرى، ولا تجزئ أو لا يجوز في الاشتراك أو إدخال العقيقة مع الإيه؟ مع الأضحية. هذا ما أراه والله تبارك وتعالى أعلم. عندي في الأسئلة التي تأتي إلى القناة عبر الرسائل القصيرة سائل يقول رجل حلف بالطلاق ويريد الطلاق، هذا قد وقع منه الطلاق. من حلف بالطلاق وقصد الطلاق فامرأته بهذا طالق. أما إن بدأ الرجل إجراءات الطلاق، يعني رغب رجل أن يطلق زوجته مثلا، وربما إن أراد أن يطلق رسميا عند المأذون ذهب إلى المأذون وقال له أنا أريدك تحضر، واتفق لكي يحضر المأذون إلى بيته كي يطلق زوجته، ولكن له لم ينطق بلفظ الطلاق ولم تطلق بعد. يقول إذا رجعت هل في هذا شيء؟ لا شيء فيه. والمرأة مجرد تفكير الرجل في أن يطلقها أو اتخاذ بعض الإجراءات دون أن يطلقها بلفظ الطلاق أو ينطق بلفظ الطلاق أو ينطق بلفظ آخر يقوم مقام الطلاق ويقصد به الطلاق، فلا تطلق المرأة بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أيها الإخوة الكرام، بهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.